بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن مراد الأخبارين من أن القطع الحاصل من الأدلة العقلية لا يكون حجة ليس مرادهم تخفيف الأحكام الشرعية بالعالم بها وأنها مجهولة للمكلف البالغ القادر العالم بها. وأما الجاهل فلا حكم له في الشريعة المقدسة. ليس هذا مرادهم، بل مرادهم أن الأحكام الشرعية مجهولة بالشريعة المقدسة مشتركة بين العالم والجاهل ثبوتا وإثباتا. غاية الأمر أن القطع الحاصل بهذه الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة فهو حجة، وأما القطع الحاصل من الأدلة العقلية فهو ليس بحجة، ليس بحجة. فإن أراد الأخباريون ذلك كما يظهر منهم ذلك فإنهم تتعللوا بعدم حصول اليقين من الأدلة العقلية بالأحكام الشرعية. وقد ذكر المحدث الاسترافادي قدس الله نفسه أن العلوم النظرية إذا كانت حسية أو قريبة من الحس فلا يقع فيها الخطأ لا في مادتها ولا في صورتها كالرياضيات والهندسة وما شاكل ذلك. وإذا وقع الخطأ فيها فهو نادر. وأما العلوم النظرية التي هي مادتها نظرية كالعلوم العقلية فإنها علوم نظرية ومادتها نظرية يقع فيها الاشتباه والخطأ كثيرا ووقوع الخطأ والاشتباه فيها كثيرا يمنع عن حصول اليقين بها يقين منها بالأحكام الشرعية. فإن كثرة وقوع الاشتباه والخطأ في العلوم العقلية مانعة عن حصول العلم منها بالأحكام الشرعية، لأن المنطق إنما هو عاصم عن الخطأ في الصورة فقط، لأن المنطق متمثل في الشكل الأول وهو شكل الأول بديهي صورة كلية كبرى وإيجاب الصورة وكون الحد الوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى هذا أمر محسوس ولهذا لا يقع فيه الخطأ. وأما المنطق فهو لا يكون عاصما عن الخطأ في المادة، وليس هنا قاعدة تمنع عن الخطأ في المادة، من عجل ذلك كسرت الوقوع الخطا في العلوم العقلية مانعة عن حصول اليقين بالأحكام الشرعية من هذه الأدلة. إن أراد الأخبار بذلك فيرد عليه أولا بالناقض بسائر العلوم النظرية كعلم الوصول وعلم الفقه وما شاك لهما. فإن هذه العلوم علوم نظرية يقع الخطاء فيها بين الوصوليين والفقهاء نظريا وتطبيقيا، ولا فرق من هذه النواحي بين هذه العلوم والعلوم العقلية، كما أن مادة العلوم العقلية نظرية، كذلك مادة هذه العلوم نظرية، ولا فرق بينهما من هذه الناحية، كما يقع الخطاء في العلوم العقلية والاشتباه فيها، كذلك يقع الخطاء في العلوم في القواعد الوصولية والمسائل الفقهية أيضا. فلو كان مثل هذا الخطاء والاشتباه مانعا عن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية، تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية لكان مانعا في المسائل الفقهية والأصولية أيضا، كما أنه مانع في المسائل العقلية، كذلك أنه مانع في المسائل الوصولية والعقلية، إذ لا فرق بينهما في أن المادة في جميع هذه العلوم نظرية، وليست هنا قاعدة تمنع من الخطأ والاشتباه في مادة العلوم، والمنطق فهو مانع عن الخطأ في الصورة فقط، فإذا ما ذكره الأخباريون من أنه لا مانع من حصول اليقين بالأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة، سنة غير صحيح، فإنه لا فرق بين الكتاب والسنة من هذه الناحية وبين الأدلة العقلية. فإذا ما هو جواب الأخبارين عن ذلك النقص؟ هو جوابنا عن ما ذكره قدس سره من عدم حصول اليقين للأحكام الشرعية من الأدلة العقلية. وثانيا بالحل، فإن الفقير إذا قام بعملية الاستنباط والاجتهاد لا بد من توفير المقدمات، من تكوين الكبرى الكلية في الأصول، ومن الواضح أن تكوين الكبرى الكلية في الأصول بحاجة إلى توفير مفرداتها وعناصرها وشروطها، لا بد من توفير جميع مفردات هذه الكبرى وعناصرها، و شروطها لتكوين قاعدة كلية وتجعله لا بد من تنقيح الصغرى وتوفير شروطها شروط الصغرى وعناصرها وعناصر هذه الصغرى لا بد من ذلك فإذا كون الكبرى لتمام مفرداتها وعناصرها وشروطها ونقح الصغرى أيضا كذلك تنطبق الكبرى على الصغرى فإذا كانت الكبرى ذمية أو الصغرى ذمية فبطبيعة الحال تكون نتيجة الحاصلة من تكليف الكبرى على الصغرى نتيجة ذمية كما هو الحال في المسائل الوصولية والمسائل الفقهية فأما إذا كانت الكبرى قطعية وكذلك الصغرى قطعية لأن تمكنها من تكوين الكبرى فتكوين الكبرى بنحو القطع واليقين وكذلك يكون متمكنا من تنقيح الصغرى وكذلك فأيضا انطباق الكبرى على الصغرى قطعي فإذا كان قطعيا فالنتيجة بطبيعة الحال تكون قطعية ولا فرق في ذلك بين الأدلة الشرعية النظرية وبين الأدلة العقلية النظرية لا فرق من هذه الناحية ومن الواضح أن حصول القاطع من الدليل العقلي أو الدليل الشرعي في مورد لا يتأثر بعدم حصول القاطع في موارد أخرى فإن حصول القاطع في هذا المورد من جهة تكوين الكبرى قطعا بتمام عناصرها وشروطها وتنقيح الصغرى كذلك فمن هذه الجهة تكون النتيجة قطعية وهذا القاطع الحاصل من هذا الدليل أي من تكليف الكبرى على الصغرى لا يتأثر لعدم حصول القاطع في المسائل الأخرى ومن الأدلة الأخرى باعتبار أن الصغرى هذه المسألة لا ترتبط بصغرى تلك المسائل وكبراها لا ترتبط بكبراها وبعبارة أخرى أن منشأ الخطأ والاشتباه في عملية الاستنباط أحد أمور الأول عدم فكرة ذاتية من المجتهد والفقيه الثاني عدم القدرة العلمية الثالث الغفلة عما له دخل في عملي وكالاستنباط إما في الصغرى أو في الكبرى. الرابع عدم استيعاب كل ما له دخل في عملية الاستنباط، فإن من الشيل خطا خطأ المشيل أحد هذه الأمور، إما أنه ليس لديه القدرة الفكرية الذاتية، أو ليس له القدرة الفكرية العلمية، أو أنه غافل عما له دخل في عملية الاستنباط إما في الصغرى أو في الكبرى، أو أنه لا يستوعب تمام ما له دخل في الكبرى أو الصغرى. وعلى هذا فالمجتهد في مسألة إذا كان هذه الشروط متوفرة فيه بأن يكون عنده مقدرة فكرية ذاتية ومقدرة فكرية علمية، وأن لا يكون غافلا ومنتفقا إلى كل ما له دخل في عملية الاستنباط صغرا وكبرا، ويستوعب تماما ما له دخل للتحقيق والفحص عن الأدلة، فعندئذ يحصل له القاعدة بالحكم الشرعي. ومن الواضح أن هذا القاطع لا يتأثر بعدم حصول القطع له أو لشخص آخر في مسألة أخرى أو في دليل آخر، فإن من شيء عدم حصول القاطع في مسألة أخرى فقدان أحد هذه الأمور، إما أنه ليس لديه قدرة فكرية ذاتية، أو ليس لديه قدرة فكرية علمية، أو يكون غافلا عما له دخل في عملية الاستنباط إما في الصغرى أو في الكبرى، أو أنه لا يكون مستوعبا. فإذا من شيء الخطا والاشتباه لا يرتبط بما هو الصواب، فإن من لم يخطأ فهذه الشروط متوفرة فيه قد يحصل له القاد، وهذا القاد لا يتأثر لعدم حصول القطع له في مسائل أخرى، أو بعدم حصول القطع لشخص آخر في المسائل الأخرى، أو في نفس هذه المسألة، لأن من شيء عدم حصول القاطع فقدان أحد هذه الأمور. والمسائل وغالبا المسائل التي هي مورد الخلاف ومورد الوقوع الاشتباه والخطايا المسائل المعقدة في الفقه والأصول وفي الأدلة العقلية، مثلا مسألة فقهية كاشتراط إجازة الإيد عند تزويج بنته الباكر، فإن المسألة مورد الخلاف والروايات مختلفة في هذه المسألة، ولذا وقع الخلاف بين الفقهاء من جهة اختلاف الروايات، فبعضهم ذهب إلى إمكان جمع دلالي العرفي بين هذه الروايات، ولهذا أفتى باعتبار إثم الأب في تزويج بنته كاعتبار إثمها، كما أن إثم البنت معتبر في تزويج نفسها، كذلك إثم الأب أو الجد من قبل الأب معتبر. وبعض الفقهاء يرى المعارضة بين هذه الروايات وعدم إمكان الجمع دلالي العرفي، ولهذا يحتاط في المسألة، أو يقول بعدم اعتبار اسم الأب، اسم الأب غير معتبر إما مطلقا أو بشرط عدم الدخول، إذن الأب غير معتبر، فهذه المسألة من المسائل المعقدة، وكذلك مسألة جريان الاستفهام الشبهات الحكمية من المسائل المعقدة ومورد الخلاف والاشتباه والخطأ في هذه المسائل، مسألة الترتب وما شاكل ذلك من المسائل الوصولية والفقهية. هذا كله من هذه الناحية، بقي لنا شيء نتكلم فيه.